أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم من جديد عبر أثير إذاعة القدس وفي حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. مستمعين الكرام، بإمكانكم المشاركة معنا في هذه الحلقة عبر الاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 176. أيضا في حلقة اليوم سنتابع الحديث عن صفات الزوجة كما يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم. سبق دكتور محمد، تحدثت في الحلقة السابقة عن الطاعة بالمعروف، واليوم إن شاء الله سنتابع في الصفات الأخرى وهي الأمانة وطلب رضا الزوج وطلب إذن الزوج. نريد في البداية وكالمعتاد كما كل حلقة أن نذكر بما سبق في الحلقة الماضية. إذن نبدأ معك دكتور بالتذكير بما سبق في الحلقة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 33 في برنامج حياتنا الزوجية، والذي هو عبارة عن دورة تأهيلية للحياة الزوجية. وبداية ومرة جديدة ومرة أخرى، يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، نحن نسعى مع بعضنا البعض، ولا شك أنكم تريدون ونحن نريد ومن حولنا من الناس الخيرين كلهم يريدون سلامة الأسرة، سلامة الزوج وسلامة الزوجة وسلامة الأولاد، حتى ننعم بمجتمع متكامل سليم نرقى به في الحياة الدنيا ونرقى به إن شاء الله تعالى في الحياة الآخرة. لذلك كانت هذه الدورة أو هذا البرنامج حياتنا الزوجية. ولست أبوح بسر إذا أنبأتكم بأن هناك زيادة في حالات الطلاق في عدد من البلاد العربية والإسلامية، فضلا عن البلاد غير المسلمة أو الغربية التي تركت موضوع الأسرة من زمن بعيد وباتت الآن تعاني من ويلات فقد هذه الأسرة، مما حدا بهم ودعاهم إلى إنشاء جامعات الآن تدرس وتخرج المختصين بالأسرة. هناك مدرسات أستاذات جامعيات مختصات بتاريخ الأسرة، والآن هناك في العالم شيء يسمى إرشاد أسري، وفي بلادنا هذا أمر أيضا موجود. كل هذا من أجل العود بالإنسان وبالمجتمع إلى وضعه السليم، إلى العناية بالأسرة وإلى إنشاء الأسرة والمحافظة عليها. نحن ندعو بعضنا البعض إلى إنشاء أسر المؤلفة من زوج وزوجة ومن ثم مؤلفة من أولاد، وندعو بعضنا البعض أيضا إلى محافظة على الأسر الموجودة. إذا كان هناك زوجان موجودان مع بعضهم البعض، فنحن ندعو بكل ما أتينا من قوة، ندعو الرجل، ندعو المرأة، ندعو الزوج، ندعو الزوجة إلى المحافظة على هذه الأسرة. وطبيعة هذه الحياة فيها تضحية، الطبيب يضحي أحيانا في ساعات الليل المتأخر، يخرج لأجل حالة إسعافية يخدم بها مريضا، عامل الأطفاء يضحي في ساعات من راحته وعطله الرسمية ليبقى في وراء مكتبه في العمل ينتظر هاتفا لا سمح الله في مكان فيه طوارئ ليسارع لخدمة هؤلاء الناس. الحياة باستمرار مبنية على التضحية، فمبنى علاقة الزوج مع الزوجة أن الزوج يضحي لأجل سلامة الأسرة وأن الزوجة تضحي لأجل سلامة الأسرة. وأريد يا أيها الإخوة الشباب القادمين إلى الزواج وأيتها الأخوات أن أذكركم بشيء، أرجوكم لا تحسبوا بأن الحياة الزوجية مغانم أو مكاسب أو حصول على شهوات وملذات فقط، أبدا، هذا شيء بسيط موجود داخل هذه الحياة، لكن فيها شيء كبير من التضحية والبذل لأجل سلامة هذه الأسرة وهذه المؤسسة الجديدة التي تنشأ التي هي الأسرة. لكن ثقوا بأن لكم أجورا عند الله تعالى عالية جدا لا تخطر لكم على بال. لذلك يعجبني، وقد مر معنا يا أخت ولاء قبل الآن هذا القول، واحد من المفكرين يقول لا حقوق للزوج في الأسرة ولا حقوق للزوجة في الأسرة، لكن الحقوق للأسرة كاملة، ليست حقوق زوج ولا حقوق زوجة، هي حقوق أسرة. نحن نريد أن نحافظ على الأسرة، من أجل مصلحة الأسرة لابد أن يضحي هذا الأب هذا الزوج لأجل مصلحة الأسرة، لابد أن تضحي هذه الأم هذه الزوجة، وهكذا حتى يسلم هذا المركب، وكما ضحى آباؤنا وأمهاتنا حتى كنا، فتعالوا ما عليه إذا نحن أيضا ضحينا لأجل أن تستمر هذه الحياة هانئة وادعة على هذا في هذا المجتمع وعلى هذه الأرض. لذلك نحن نتكلم، كنا قد تكلمنا في الرسول الزوج وأردنا بهذا الموضوع واجبات الزوج، واليوم نتكلم، والمرة الماضية تكلمنا الزوجة كما يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها واجبات الزوجة. وكنا أسلفنا في الحلقة الماضية بأن المطلوب من الزوجة في بيتها واجباتها أربعة. الواجب الأول الطاعة، وكان هذا حديث الحلقة الماضية، أن تطيع زوجها فيما لا معصية لله تعالى به، وفيما لا هلكة لها أو له أو للأسرة به. مطلوب من المرأة أن تطيع، وهذه هي سنة الحياة كما سبق في الحلقة الماضية. كل الدوائر، كل الإدارات، كل الجامعات، كل المؤسسات، كل الدول، كل الأنظمة الراقية مبنية على رئيس ومرؤوس، على أمير ومأمور، على مدير ونائب مدير أو أفراد موجودين ضمن مؤسسة، والجميع يطيع أمر المدير، يطيع أمر الأمير حتى يسلم هذا المركب. وكما أسلفنا بأن هذه الطاعة بين الزوجين، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة محبة وليس طاعة قهر.
نعم، يعني دكتور سننتقل اليوم إلى موضوع الأمانة. يعني ما معنى الأمانة بين الزوج والزوجة؟ يعني وما هو المقصود بأن تكون الزوجة أمينة؟ ما هي الأمور التي تتطلب هذه الصفة؟
نعم، لعله ينفع مباشرة أن أقرأ عليكم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه كلمات بينات نيرات توضح إيش يعني المرأة أن تكون أمينة، وواجبها أن تكون أمينة مع زوجها وفي بيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول، والشاهد الآن هنا، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. والحديث عند البخاري والإمام مسلم. الآن الزوجة داخل البيت هي راعية لهذا البيت، وهي مديرة داخلية لهذا البيت، وهو لو أردنا كما يقول الناس يعني كأنها وزيرة الداخلية في داخل هذا البيت، هي ترعى شؤون البيت وترعى مخططاته وترعى حتى شأنه المالي. فالمطلوب من كل زوج الآن تسمعنا، من كل فتاة ماضية نحو الزواج، أن تدرب نفسها على الأمانة في بيت زوجها. والمراد بأمانتها في بيت زوجها أن تحفظ أولاده وأولادها، أن تكون أمينة في حفظ الأولاد، أن تحفظ ماله ومالها، أن تكون أمينة في حفظ ماله، مال زوجها. الأمر الثالث أن تكون أمينة في حفظ نفسها، فلا توقع نفسها فيما لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه زوجها. هذه النقاط الثلاثة، مالها ونفسها وولدها، هو المراد بأمانتها.
نعم، يعني سنبدأ يعني دكتور معك بالتفصيل، أنه نقطة نقطة. سنبدأ بموضوع المال.
نعم.
كيف يعني تكون المرأة أمينة على المال سواء كان لزوجها أو لها، يعني هو بالنهاية للأسرة يعني.
صحيح. من قديم قالوا، وهو والأمثال الشعبية أحيانا هي تراكمات لخبرات حياتية موجودة مرت على هذه الأرض. في الشام يقولون في مثل، يقول الرجل جنة والمرأة بنة. الرجل هو الذي يجني المال، والمرأة تستطيع بحسن تدبيرها، برعايتها لهذا المال، بإدارتها الداخلية داخل البيت لهذا المال، أن تنشئ من هذا المال شيئا كثيرا، أن تنفق باعتدال، وأن توفر شيئا لتنمو هذه الأسرة ويتحسن أوضاعها المالية. فالمطلوب منها بأمانتها مع مال زوجها أن ترعى ماله، بحيث مما ترعى به مالها لو كان هذا المال مالها الخاص بها، فلا تسرف ولا تبذر ولا تبدد هذا المال، ولا تخرج به أيضا من بيته إلا بإذنه. يعني أحيانا بعض النساء ربما وقع لهن أن يحملن متاعا من البيت ويتصدقن به، حتى الصدقة قال الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه.
نعم.
لأن هذا المال أصلا هو ماله. إذا كان على مستوى الصدقة فما بالنا بموضوع الإتلاف؟ يعني لو أتلفت حاجيات موجودة في البيت لأي سبب من الأسباب، لنفترض هي تريد أن تشتري مثلا، والله تحب يعني الآن غرفة جلوس جديدة، لأجل زوجها غير مقتنع الآن بشراء غرفة جديدة، ربما حملت نفسها أو ولدها إلى الإساءة إلى غرفة الجلوس القديمة حتى تقنع زوجها بأنه شايف نحن محتاجين.
نعم. يعني دكتور أريد أن أسألك عن نقطة، يعني أغلب العائلات على الأقل التي حولي يعني نشاهد السيدة يكون المصروف وكل المال في يدها، هل هذا يعني موضوع الإذن ينطبق على هذا الموضوع؟ يعني غالبا ما يعني تكون هي سيدة البيت، تعرف ما الأمور المطلوبة، يعني سواء بدءا من حاجيات البيت، الخضروات والفواكه اللازمة للطبخ والبيت، انتهاءا بالأثاث وما يحتاج أيضا إلى كسوة الأولاد وغير ذلك. يعني غالبا المصروف يكون في يد المرأة، يعني يعتقد الرجل أن هي أكثر ربما قدرة على إدارة هذا الموضوع. هل كلما احتاجت أن تشتري غرض يجب أن تسأل الزوج؟
جيد. هذه المرأة التي هذه صفتها وفي الغالب الزوج قدم لها المصروف له لتديره خلال الشهر، في الغالب هذه قد أخذت إذنا عاما، يعني الزوج عندما أعطاها هذا المال أعطاها ثقة بعقلها وحسن تصرفها وإدارتها الجيدة لداخل البيت، فهي إذن نالت من زوجها إذنا عاما بكل التصرفات في هذا المال. بالطبع يبقى إذا كان هناك تصرف غير معتاد، تصرف كبير جديد سيحدث، لابد أن تتدارس معه في هذا الأمر. أما لو كان لا، الزوج هو الذي يدبر ويرتب، فبالتالي زوجته لابد أن تسأله في الأمور، طبعا الأمور التي لها شأن، يعني هناك أمور بسيطة هذه ما في يعني لعل العرف ويحكم بها ولا يختلف بها اثنان بأنه هذا أمر بسيط، لكن المبدأ العام إذا أرادت أن تخرج شيئا من بيته، أرادت أن تأتي بشيء جديد إلى بيته، بعض النساء أحيانا يذهبن إلى بعض الباعة يشترين على حساب الزوج قطع أساس مثلا كبيرة بالتقسيط وتقول زوجي سيسدد، هذا لابد من إذن ما دام الأمور فيها شيء أرقام كبيرة للمحافظة على مال هذا الرجل وللمحافظة على أيضا سلامة الأسرة، لأنه الحالة الاقتصادية تدعم استمرارية هذه الأسرة، فهذا المراد بالمحافظة على ماله. هناك جزء في المحافظة على المال، هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا بدون إذنه؟ كمان نفس الشيء، لا يجوز. مال الرجل في الأسرة محترم تماما كما هو مال المرأة. نحن نقول لو أن المرأة كان لها مدخول، مثلا المرأة عندها عقار أجرته ولها مدخول شهري، هل يجوز للرجل أن يتعدى على مالها؟ الجواب أبدا لا يجوز، مالها هي حرة به. الآن بالعكس، الزوج عنده المال والزوجة موجودة داخل البيت، هل لها أن تأخذ شيئا من ماله بدون علمه؟ الجواب أبدا لا يجوز، لأن حقوق الناس المالية محترمة، لا يجوز، لكن إن أذنا فلا بأس. طيب، هل تحمل شيئا من أمور البيت، من مونة البيت، من أغراض البيت لتقدمه إلى أهله أو إلى أهلها أو إلى أقارب لها أو إلى صديقات لها مثلا خارج البيت؟ كمان الجواب لا، ما بيصير. هل لها أن تحمل قطعا من مصاغها لتقدمها هدية لصديقتها مثلا في عرس، وهذا المصاغ مثلا كان لزوجها ليس لها؟ الجواب لا، لكن إن قدم لها هدية وصار في ملكها لها أن تتصرف ما شاءت. فالمراد بالنتيجة أن تكون أمينة في ماله، أن تحفظ ماله مما تحفظ به مال نفسها. الآن في حديث يجري بين السيدات النساء، واسمحوا لي أيتها الأخوات الزوجات، يعني بعض الزوجات إذا جلسنا مع بعضهن البعض تحدثت الواحدة للأخريات تقول انتبهي زوجك يصير معه مال كتير، والزوج إذا صار طار، فتقول والله أنت لابد أنك تنتفي ريشه قبل أن يطير. شو يعني تنتفي ريش الزوج؟
ما تخلي معه أبدا،
سامحوني يعني ما استطعتي والله لا أبقي عليه ديونا وأثقالا وهموما حتى يبقى يفكر فيك وبأسرتك. لا، نحن يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة مضبوطون بشرع الله تعالى، كلنا لا يجوز التعدي على أموال الآخرين، والزوج هو والد هذه الأسرة وهو جزء مهم بهذه الأسرة، كيف أنت تفعلي هذا مع زوجك؟ بالعكس، رعايتك له وأدبك معه وحسن إدارتك للأمر المالي داخل البيت، بالعكس هذا سيزيده حبا بك وعناية بك وتكريما وتقديرا لحضرتك.
نعم، سنتابع معك هذا الحديث دكتور محمد خير الشعال. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام إذاعة القدس 4465564447106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي على الرقم 1767، وأيضا إرسال الرسائل القصيرة على نفس الرقم الرباعي، يعني وأصبح لدينا العديد من الرسائل القصيرة حتى الآن إن شاء الله سنجيب عليها في ضمن هذه الحلقة إن صح وقت البرنامج وكان كافي. دكتور محمد، يعني في نقطة الأمانة أشرت إلى ثلاث نقاط: أمانة الزوجة على مال الزوج وعلى نفسها وعلى أولادها. سننتقل من نقطة المال إلى نقطة الأولاد، والمعروف أن دائما التربية هي للأم في أكثر من الأب، خاصة أنه يكون مشغول غالبا يعني خارج البيت بالعمل،
تحمل الثقل الأكبر في هذه المسألة، وهي مطلوبة من الأب والأم مع بعضهما. لكن الأم نعم هي الموجودة في البيت، فرعايتها للأولاد وعنايتها بالأولاد وتربيتها للأولاد هي المهمة الأكثر. وأذكر بأن الإمام الأوزاعي، وهو إمام معتبر في بلاد المسلمين، يقولون الإمام الأوزاعي نشأ في بعلبك في لبنان، نشأ يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيته. يعني الأم تصنع لنا رجالا كبارا، فمطلوب من هذه الأم أن ترعى الأمانة في رعاية هؤلاء الأولاد. ربما تحدثها نفسها: دعي الأولاد في البيت وامضي أنت حيث تريدين من الخروج من البيت، نحو جلسات السمر أو الضحك أو اللعب أو اللهو مع صديقاتك أو قريباتك أو أرحامك وما شابه. في هذا خيانة لهذه الأمانة. الأب عندما الزوج عندما خرج من البيت ليعمل ليجني لهذه الأسرة، هو مطمئن بأن ظهره محمي لأن زوجته أم الأولاد موجودة مع الأولاد. فإذا انتظرت هذه الزوجة الساعة التي يخرج بها زوجها، ثم هي خرجت أيضا من البيت وتركت الأولاد مع بعضهم وكانوا صغارا، ربما هناك مشكلة ستكون في هذا البيت، وبالتالي هذه خيانة للأمانة. ربما تتركهم مع الخادمة، أيضا هذه مشكلة، لأن هذا الزوج هو اطمأن لأن زوجته موجودة مع الأولاد لا لأن الخادمة هي موجودة مع الأولاد. فرعاية الأولاد هذه دافع فطري عند الأم تجاه أولادها، لكن ربما في لحظة ضعف أن تقصر هذه الأم برعاية الأولاد، فيأتي هذا الحديث أن من واجبات الزوجة لأنها مسؤولة أمام الله عن تربية هؤلاء الأولاد. أريد أن أضيف أحيانا مثلا لا قدر الله، وهذا لكن يحدث، يقع طلاق بين أب وأم، زوج وزوجة، يصير طلاق بينهما أولاد. الآن الأولاد موجودون عند الأم، أولاد صغار مثلا عمر بنت صغيرة أو ابن صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. بعض السيدات بعض الزوجات إذا جلسنا مع أولادهن تقول: يا ماما، شايف أبوك قديش إنسان غير جيد، أبوك سيء، أبوك فعل، أبوك ترك. تحدث ابنها عن والده كلاما سيئا لتوغر صدر الولد بالسوء نحو أبيه. وقد سمعت مرة في ريف قاس جدا بأن أما أوغرت صدر الابن بأبيه حتى كاد الولد أن يذهب لقتل أبيه، والعياذ بالله تعالى، وممكن كان يعني يحدث جريمة كبيرة تودي بالابن وبالأبي إلى شيء من السوء.
نعم.
هذه خيانة للأمانة. يعني إذا حدث طلاق بين أب وأم، بين زوج وزوجة، لأي سبب ما في توافق يعني في النتيجة، هذا لا يعني أن الأب يغر صدر الأولاد على أمهم، أو أن الأم تغر صدر الأولاد على أبيهم، لأن ابنك عندك أمانة ولا بد أن تكون عادلا ومنصفا. واعلم واعلمي أن الكلام الذي تخبرين به ابنك أو ابنتك نفس هذا الكلام سيعرض على رب العالمين وسيحاسبك به، لأنك راعية وأنت مسؤولة أمام الله تعالى.
نعم، يعني دكتور، يعني كما أشرت إلى دور الأم خاصة في تربية الأولاد، ولكن يعني هذه التربية تحتاج إلى الكثير من المرأة. يعني كيف نؤهل الفتاة حتى تستطيع تربية هؤلاء الأولاد يعني تربية صالحة؟
والله يا أختنا الكريمة، أيضا هذا بحث بحاجة إلى أن يتكاتف ويتداعى له منابر مختلفة مرئية ومسموعة ومحضورة، من أجل أن نؤهل كما نحن الآن نؤهل للحياة الزوجية، لابد الحقيقة من دورات تأهيلية للحياة التربوية لتربية الأولاد، كيف يربى الابن، كيف تربى البنت، كيف يعامل المراهق، كيف تعامل المراهقة، الطفل الطفلة، وهكذا. الحقيقة نحن بحاجة إلى دورات تتكرر في إيصال هذا الوعي للفتيات وأيضا للشباب.
نعم، يعني سننتقل معك دكتور محمد إلى النقطة الثالثة في الأمانة، وهي أمانة الزوجة على نفسها.
تحدثنا عن أمانة الزوجة على مالها أو مال زوجها وعلى ولدها أو ولد زوجها، والآن نتحدث عن أمانتها على نفسها. أمانتها على نفسها هذا أمر بينها وبين الله، لكن لزوجها أيضا فيه نظرة وفيه حق أن تحفظ نفسها عفيفة طاهرة كريمة بعيدة عن وصول الأيدي السيئة إليها، لأن زوجها طلبها عفيفة وتزوجها كريمة عفيفة، وهي ينبغي عليها أن تحافظ على هذه العفة وهذا الكرم وهذه الطهارة وهذا النبل. أما ما نسمعه، وسامحوني أنك تسمع في بعض الأحيان الباعة يقولون إن بعض السيدات يأتينا لشراء بعض الحاجيات، فربما فتحنا مواضيع جانبية مع الباعة، وربما مواضيع طويلة عريضة، وربما مواضيع خاصة جدا. امرأة زوجة كريمة عفيفة طاهرة كيف تذهب إلى رجل غريب بائع في السوق مثلا لتفضي له بهمومها أو بكلامها؟ إذن هذه لم تحفظ نفسها ولم ترعى حق الله في نفسها ولا حق زوجها في نفسها. أحيانا بعض السيدات لهن لقاءات غير محتاجة إليها وغير ضرورية مع بعض الرجال، أرقام هواتف لبعض الرجال في هواتفهن الخاصة، أحاديث عبر منابر مختلفة مع رجال غرباء، وربما حدث هذا الرجل الغريب من قبل المرأة بأحاديث خاصة. طيب، هذا الأمر كله يؤدي إلى فساد في المجتمع، ويؤدي إلى فساد في الأسرة، وربما فتح بابا للشر بابا طويلا عريضا. وكم من مرة فتحت امرأة أو فتح رجل ذريعة لزوجه ليقع في شر كبير من جراء تصرف ربما كان بسيطا أو غير مأبوه به أو غير مرعي أو غير محسوب حساباته، لكن أودى إلى شر كبير. لذلك المرأة مطلوب منها أن تكون أمينة أيضا على نفسها في حفظ نفسها طاهرة عفيفة كريمة، هذا بينها وبين الله عز وجل، ولزوجها فيه حق ونصيب في هذه المسألة. هذا هو بالمفردات الثلاثة في حفظ مالها ونفسها وولدها يكون مجموع موضوع واجب الأمانة.
نعم، سنتابع معك دكتور هذا الحديث، ولكن نذكر مستمعينا أنه سنبدأ من الآن باستقبال اتصالاتهم على أرقام إذاعة القدس 446-556-4447-0106، وأيضا الاتصالات والرسائل القصيرة على الرقم 1767. إذن دكتور محمد، يعني سنبدأ بالرسائل القصيرة إلى أن يأتينا الاتصالات المستمعين. كانت معنا رسالة من الأسبوع الماضي على الرقم 1767 تقول: زوجتي مطيعة وأحيانا عنيدة، ما الحل؟
ممتاز، زوجتك ممتازة. لا يوجد إنسان مستقر على حال معين، طبيعة الإنسان بأنه متغير ومتبدل، ما دائما يمشي على وتيرة واحدة. إذا كانت السمة العامة لزوجتك الحمد لله بأنها مطيعة وتريد محافظة عليك وعلى الأسرة، جيد هذا الأمر. بالطبع ضمن حالة نفسية معينة، هي مثلا تصر على موقف معين، حاول أنت أن تتدارس معها وتتدارك هذا الأمر، وترجعون إلى الشيء المفيد لكما إن شاء الله.
نعم، أيضا يعني من الرسالة القصيرة التي وصلتنا في الأسبوع الماضي تقول: ليس كل رجل يفهم كلمة حاضر على أنها احترام، وإنما طريقة لإهانة الزوجة.
نعم، نحن باستمرار أيها الإخوة أيتها الأخوات مطلوبا من الإنسان أن يعمل الصح. الآن الطرف الآخر إذا فهم بأن هذا الصواب هو عبارة عن ذل أو إهانة أو كسر للإرادات، هذا هو الذي سيحاسب في هذا الأمر، ولا شك أنه هو الذي يخطئ. الوردة العطرة باستمرار تخرج منها الروائح الحسنة، سواء شمها إنسان كريم أو شمها إنسان لئيم، تبقى هي وردة والإناء بما فيه ينضح. فأنت ابقي محافظة على الصواب، أما الطرف الآخر ماذا سيفعل؟ فهو يحاسب على هذا الأمر.
من الرسائل التي وصلتنا اليوم على الرقم 1767 رسالة تقول: السلام عليكم، زوجتي رفضت طلبي بتقديم الاستدعاء من عملها، وتدخل أهلها وقالوا عملها خط أحمر، أرجو النصيحة، وخاصة أن ولدي عمره 4 أشهر.
نعم، الأصل أن للزوج حقا في بقاء زوجته داخل بيته، هذا هو الأصل. فإذا كان امرأة كانت عاملة وطلب إليها زوجها أن تبقى داخل البيت لحاجة معتبرة، كأن يكون لديه ولد كما يقول عمره 4 أشهر، وهو يريد من أم هذا الولد أن ترعاه، لا من الخادمات ولا من الروضات ولا من أماكن الحضانة العامة، فله حق في هذه المسألة. والمرأة إذا لم تطيعه فقد خالفت رب العالمين، ولا شك بأنها ستحاسب في هذه المسألة. لكن أنا أريدك أيها الأخ الكريم أن تصل إلى النتيجة، ولا شك بأنك بإذن الله تعالى ستصل بالنتيجة هذه الجيدة مع زوجتك، لكن تحدث معها بود الزوج مع زوجته وبحنان الزوج مع زوجته، وإن شاء الله تصلان مع بعضكم البعض إلى هذه النتيجة التي أنت تريد من أجل سلامة هذا الولد وحفظ هذا الولد. لكن في رسالة الآن ستقدم للآباء والأمهات: يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، إذا أردتم التدخل في علاقات الزوجية لأولادكم فتدخلوا وفق ما يقتضيه شرع الله تعالى، ووفق ما يدفع ابنتكم لزيادة الالتزام بزوجها، لا بالخروج عن طاعة زوجها، ووفق ما يدفع ابنكم لزيادة رعاية زوجته، لا للتفلت من واجباته تجاه زوجته.
نعم، أيضا يعني قبل أن نتابع بالرسائل القصيرة سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس: 446-5564، الرقم الثاني 447-0106. وأيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. أيضا دكتور، من الرسائل القصيرة التي وصلتنا اليوم ووصلتنا يعني حتى قبل وقت البرنامج بكثير، وصلت في 4 صباحا تقريبا، في 4:30، رسالة تقول: أنا مطلقة وعندي ابنة، وصلي صلاة الاستخارة منذ شهور طويلة بشأن زواج ثاني لي، ولم أستطع عقد أمري حتى الآن، فتارة أميل للموافقة وتارة للرفض، وأنا خائفة أن يرهقني الزواج ويعرقل مسيرتي نحو هدفي الإسلامي، خاصة لأني في أول طريقي للهداية وأريد أن أواصل الطريق لأكون داعية إسلامية
إن شاء الله. هو الزواج هو ضمن المخطط الإسلامي، الإسلام يريدك أن تتزوجي ويريد أن ننشئ أسرا صحيحة وسليمة، لكن الأمر مبني لا على الاستخارة وحدها وإنما على الاستشارة. وقد سبق حديث عن موضوع الاستخارة، حديث طويل عقدناه في حلقة كاملة، لا بأس أن نعيد. يا أختي الكريمة، أول شيء استشيري من حولك، استشيري والدك، استشيري والدتك، استشيري من تثقين بعقلها وإيمانها ودينها من صديقاتك وصاحباتك. بالطبع الآن استشيريهم في هذا الخاطب القادم إليك، ولا بد لهذا الخاطب القادم، وقد عقدنا حلقات أيضا في صفات الزوج، إذا كان هذا الزوج ممن يعينك على طاعة الله تعالى وممن يأخذ بيدك نحو الهداية والالتزام، بالعكس هذا الزوج كريم جدا ولا بأس، أو ينبغي عليك أن توافقي، وإن شاء الله ترعين أيضا ابنتك التي هي معك. المشروع الإسلامي الكبير في الكرة الأرضية يريد أن تقام زيجات وتنشأ أسر، ولا يريد أن يفرق بين أسر، أو أن تبقى النساء وحدهن بدون أزواج، أو أن الأزواج وحدهم بدون زوجات. لكن إن حدث في حالات نادرة فهذا قدر من الله تعالى، لكن المبدأ العام نحن نريد زواجا. استشيري من تثقين بعقله ودينه ممن حولك في هذا الخاطب المتقدم إليكم.
نعم، سنبدأ مع الاتصالات ثم نعود إلى الرسائل القصيرة. معنا أول اتصال. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيفك؟
الحمد لله تمام.
في عندي سؤال حابة أطرح على الأستاذ.
تفضلي، مين معي؟
منى.
أهلا وسهلا، تفضلي. تفضلي.
أنا الأستاذ، في زوجي كتير يعني عقله متعصب،
شديد.
ايه شديد كتير كتير، وحيا لحدا يعني بيحاكي كلمة وما بتعجبه دغري دغري يعني بيحاربه. يعني عنده مشكلة انه ما عاد يحكي معه خلاص. وعندي بالبيت بيرجع يعني على البيت، اللهم بيرجع على البيت بيعيط بيخانق، وانا ما بعرف شو بدي ساوي معه عن جد.
في سؤال تاني اخت منى؟
ايه في عندي سؤال تاني.
تفضلي.
هلا طاعة الزوج دائما يعني لازم تكون يعني مجبرة ولا؟
نعم. في تحبي حضرتك تضيفي شيء؟
ايه يعني مشان زوج شو بدي اعمل؟ انا يعني دائما بيقعد بيخانق وبيعيط وبيعصب، يعني يعني شو بدي اساوي معه؟
وصلت الفكرة اخت منى، تفضل دكتور.
سنبدأ من حيث انتهيتي. نحن نتكلم الآن في واجبات الزوجة. الواجب الأول مر بأنه الطاعة. الأصل بأن المرأة تطيع زوجها، وهي طاعة واجبة وستحاسب عليها بين يدي الله تعالى. وأنت يا أيتها الأخت الكريمة، هيئي نفسك لهذه الطاعة، ووطني نفسك على طاعة زوجك، وبهذا ترقين في الدنيا إن شاء الله تعالى وترقين في الآخرة. أما الآن ما يخص زوجك، ولعله يخص عددا من الأزواج، وهذه رسالة إلى الأزواج. يا أيها الإخوة الكرام، نحن نقول لزوجاتكم كما تسمعون، نقول أنت أيتها المرأة أطيعي زوجك، بس بالمقابل أنت يا أيها الزوج أكرم زوجتك، هذه المرأة الكريمة العفيفة النبيلة التي تطيعك والتي لا تخالف لك أمرا، أكرمها وارفعها وأحسن إليها ولا توقعها في مشاكلك الخاصة. أما بالنسبة للغضب، أعتقد بأن زوجك عنده مشكلة أيضا موجودة عند عدد من الرجال ومن النساء، موضوع الغضب. أنا الآن سأخبركم أيها الإخوة، وهذه فائدة على الهامش، كيف تسيطر على الغضب. نحن كلنا نغضب الحقيقة، لكن نحن نختلف في موضوع سيطرتنا على الغضب. هناك من يغضب فيكسر المنضدة التي حوله أو بريق الماء الذي حوله، وربما يؤذي من حوله. هناك من يغضب ويكظم غيظه. لا شك بأننا كلنا نستاء من بعض المواقف نفعلها أو بعض الكلمات نتكلمها في أثناء الغضب. كيف تسيطر على الغضب؟ وأنت يا أيتها الأخت أرجوك إيتي بورقة وقلم وسجلي هذه النقاط الخمسة. بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حدثي زوجك بهذا الموضوع وساعديه على هذا الأمر، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج عدد كبير منكم ومن كنا أيتها الأخوات والإخوة السامعون، وأنا أحتاجه وكلنا نحتاجه. كيف نسيطر على الغضب؟ خمسة أمور بها تسيطر على الغضب. الأمر الأول الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله عز وجل يمدك بمدد من السكون والسكينة من ذكره. أما إذا تركت ذكر الله ستبقى إنسانا حائرا، وعندك آلام شديدة داخلية تعتصرك، وعندك هموم كثيرة تودي بك إلى إزعاج من حولك. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآن الأمر الثاني الذي به تسيطر على الغضب تغيير الحالة. إذا كنت واقفا اجلس، إذا كنت جالسا استلقي، حتى لو كنت في مكتبك لا بأس، أغلق عليك بابك واجلس على الأرض، كن أقرب إلى الأرض، ولا مانع أن تستلقي على الأرض بعد أن أغلقت باب المكتب. لماذا؟ الواقف إذا غضب فهو أقدر على إيذاء من حوله من القاعد. يعني الواقف ممكن أن يقلب المنضدة التي هي قريبة منه، الجالس أضعف حركة، المستلقي أضعف وأضعف. لذلك حتى نضبط أنفسنا لا نؤذي شيئا ممن حولنا، إذا كنت تمشي قف، إذا كنت راكضا قف، لأن أيضا الراكض إذا كان غضبان ممكن أن يدفع من حوله دفعا شديدا، يلقيه على رأسه، ربما يذهب به إلى المشفى، وربما يسيء له طيلة عمره في حالة مرضية في جمجمته. لذلك الأمر الثاني تغيير الحال. الأمر الثالث الوضوء. اذهب إلى الماء بعد أن تستريح قليلا، اذهب إلى الماء واستخدم الماء البارد بالوضوء، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفئها الماء. ألم تروا إلى حمرة أوداجه يعني أنت شوف الإنسان الذي يغضب كيف يرتفع عنده الضغط والدم يتدفق إلى دماغه، انظر إلى عيونه. لذلك باستخدام الماء هذه الحركة في الوضوء ينتشر فيها الدم وينصرف عن هذا الدماغ الذي غلى به الدم بشدة. فالأمر الثالث الوضوء. الأمر الرابع لا تتكلم، درب نفسك. كم من إنسان ندم ندما شديدا من كلمة قالها في أثناء الغضب. عدد من الرجال يطلقون زوجاتهم في أثناء الغضب، لو أنه سكت لكان أسلم. ومرارا ما يتكلم في أثناء الغضب، أحيانا موظف يقدم استقالته في لحظة غضب، يقال له يلا قدم استقالتك الآن لا نريدك، يقول طيب سأقدم، يوقع على هذه ورقة الاستقالة ويمضي. بعد يوم يأتي نادما يقول أرجوكم مزقوا هذه الاستقالة، لا أنا أريد أن أبقى في العمل. ربما يفوته الأمر وخلاص انتهى وفصل من عمله من جراء تلك اللحظة. وقد قالوا كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. أحيانا هناك قتل يحدث من جراء كلمة تقال في لحظة غضب، هذه الكلمة ما كانت مرادة، لذلك لا تتكلم. خامسا اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. لك رتبة عالية إذا كنت أنت غاضبا وكنت قادرا على أن تبطش بمن حولك ثم أنت امتنعت عن هذا البطش، نلت مرتبة عالية. إذن بهذه الخمس الأمور، أكثر من ذكر الله تعالى، تغيير الحال، الوضوء، لا تتكلم، اكظم غيظك، هذه الخمسة بها تسيطر على الغضب.
نعم دكتور، أيضا نتابع مع الاتصالات. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
مصطفى.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
بس بدي أحكي مع الدكتور، بس يعطيني رقم تليفونه لأني موضوع ما بقدر أحكي عليه. إذا الله يخليك.
طيب أختي الكريمة، إن شاء الله بعد الساعة 11 ممكن تحكي معنا تحت الهواء، بتعطيك إياه زميلتنا ابتسام بالكنترول. وعليكم السلام. أيضا سنتابع مع الرسائل القصيرة والاتصالات. نذكر بالأرقام 4465546447106، أيضا من أي هاتف خليوي، وأرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. نجدد التحية لكل مستمعينا ومستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. من الرسائل القصيرة التي وصلتنا اليوم رسالة تقول: ما رأيكم بمن لا تتزين إلا لجارتها؟
بالطبع المرأة، واضح الجواب، المرأة مطلوب منها أن ترى حق زوجها في أن تظهر نفسها في أبهى حلة وأفضل زينة من أجل أن يبقى زوجها محفوظا بها، وهو تزوجها لإعفاف نفسه، واحدة من أهم أهدافه في الزواج. فإذا كانت تعتني بنفسها فقد أمام جارتها، ثم هي لا تعتني بنفسها أمام زوجها، فقد أساءت لنفسها ولزوجها ولأسرتها، وبالتالي هذه تتجه بالأسرة إلى نقطة حرجة، وربما بعد حين تتصل أو تتواصل مع من حولها نادمة لماذا فرطت بهذا الزوج وبهؤلاء الأولاد.
نعم أيضا سنأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
معك زياد، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك، تفضل يا أخ زياد.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، عفاك الله.
لو سمحت نسأل بس، إنه إذا واحد فرضاً الزوج معلق بنطلون وفجأة الزوجة يأخذ منه فرضاً مبلغ صغير لأجيب سائل أجيب له شغلة البيت، يعني بيعود بخاني وكذا، لأنه اللي أي أمانة أنت؟ هذا ممكن يعني من قلة الأمانة هي ما قاعدة حالي عادي يعني.
هذا يعود لموضوع الاتفاق بين الزوجين. إذا كان الزوج في طبيعته، أحيانا بعض الرجال في طبيعتهم هذا الأمر، يعني هو لا يحب أحدا أبدا أن يأخذ منه شيئا، لا قريب ولا بعيد، لا زوجة ولا أخ ولا أب ولا أم يأخذ شيئا من ماله. فالزوجة تعلم من زوجها هذا الأمر، إذا تعلمه بأنه حساس تجاه هذه الأمور حتى لا توقع نفسها في هذه الكلمة الشديدة أنها غير أمينة، فتقول يا زوجي أنا أريد أن أخذ هذا الشيء، علما أن هذا الشيء بسيط، يعني يعتبر من أمور بسيطة وحاجة من حاجيات البيت. لكن أنت أيتها المرأة إذا علمت من زوجك بأنه لا يرغب حتى في هذه الأمور البسيطة، نرجوك اطلبي إذنه، اسأليه، أكرميه بهذا السؤال. لكن إذا هي علمت من زوجها بأنه لا يمانع مثل هذه الأمور ما دامت خاصة بشؤون البيت فلها أن تفعل. وإن كان الأساس دائما أن صاحب المال أولى بماله وأن أموال الآخرين محترمة، فلا يؤخذ من مال الزوج إلا بإذنه، إلا إذا كان الزوج بخيلا ويمنع مصروف البيت الأساسي عن البيت، وكانت المرأة إذا أخذت من ماله دون علمه لا تودي بنفسها إلى خطر أكبر فلها أن تفعل.
أيضا سنتابع دكتور مع الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
تحياتي لك دكتور.
أهلا وسهلا فيك.
عندي ملاحظة بحب نوع عنها.
تفضل.
العلاقات الاجتماعية بين الأسر، يعني مثلا زوج وزوجين تروحوا على سهرات مختلطة، هي متدي إلى إساءات عفوا متدي إلى مشاكل زوجي، فتح الذهن الزوج أو الزوج لشغلات مقتنع فيها بغير أفكارهم، بعد ما ثم هذه الخراب عن البنتين. وضحت دكتور للأستاذ المستمعين، شكرا لكم.
شكرا لمشاركتك معنا أخي الكريم، تفضل دكتور.
يعني أراد الأخ أن ينبه الإخوة السامعين، وفعلا هذا أمر يقع، يعني أحيانا زوجة لها كل القناعة بزوجها أو بالعكس، لكن بجراء جلسات مختلطة بين الرجال والنساء يرى رجل من زوجة أخيه، من زوجة جاره، من زوجة صديقه تصرفات هكذا هادئة وقورة حسنة، فربما يبدأ يراجع نفسه يقول لكن أنا زوجتي لا تفعل هذا، لماذا لا تفعل؟ ويؤدي هذا إلى مشاكل فيما بعد في بيته الخاص. أو بالعكس، المرأة تشاهد رجالا غرباء تقول ما شاء الله هذا الرجل فعله حسن، شكله حسن، منطقه حسن، زوجي ما عنده هذا الأمر، لماذا لا يكون زوجي؟ يؤدي هذا أيضا فيما بعد إلى مشاكل. لذلك الأولى في سهراتنا، في جلساتنا، أن تكون السهرات الخاصة بالنساء نساء، والسهرات الخاصة بالرجال رجال، ثم للرجال أحاديثهم الخاصة والنساء أحاديثهن الخاصة.
نعم، أيضا سنتابع مع الاتصالات والرسائل القصيرة. نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465644-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم مع الدكتور محمد خير الشعال استقبال الاتصالات. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
محمد.
أهلا وسهلا فيك.
يعطيك العافية، ممكن أحكي مع الدكتور؟
الله يعافيك، تفضلي.
إذا في مجال.
تفضلي.
الله يخليك دكتور، يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أنا عندي ابن وحيد وعم أتعرف، بدي أجوزه، عمره 28، وأخلاق ولا سيجارة وعلم وموظف وكل هي، وأنا ما لحالي بالبيت. بعد ما بشوف البنت بالجامعة، بعد ما منتفق وكل شيء وبعزقوا ببعض وأخلاقهم عالية، الأهل بطلبوا مطالب ما بتوقعها. صرت 4-5 بنات واتفاق وكل شيء، وأنا بيتي كبير وما بدهن حماية، بدهن الشاب وبس. يا ريت هيك توجيه عام، يعني حتى ابني قال لي بطلت أتجوز، قلنا عم بطلبوا مطالب مو طبيعي، البنت عم توافق والأهل عم يشددوا، وعم تعرف من الجامعة عليهم، يعني صاحبين دين ومناديل وكذا وكذا وكذا. فأنا كمان مليت، فتوجيه عام في مجال يعني هيك.
نعم. بداية يا أمي. نعم. نحن كلنا نريدك.
نعم.
نحن بدونك،
وأنا بدون أربيته لحالي من
نعم. نحن بدونك وبدون أمهاتنا لا نسوى شيئا، ولولا أنتن لما كنا نحن أصلا. فإذا كان أخطأت عائلة أو أسرة أو أم أو أخت أو شيء بقول نحن نريد الشاب ولا نريد أمه، فقد أخطأوا هم، أما نحن نريد الأمهات، وبدون الأمهات نحن لا نكون شيئا. على كل الأحوال، لكن يا خالي دائما الأمور لا تجري ولا تأتي بسهولة،
وأنت بيت يعني بيت،
وأنت خطي هذه الحياة، يعني ما في شيء يأتي بسهولة، والزواج منه يعني أنكم قرعتم باب 5 أسر أو 6 أسر. أعتقد بأن السيدات والرجال في أثناء بحثهن عن زوجة مناسبة ممكن أن يقرعوا باب 20 و30 و40. على كل، أنا أريد أن أوجهكم أن تذهبوا أنتم باتجاه أسر تعرفونها من أقارب، من أرحام، من جيران مثلا، وتعرفون عنهم الكرم والنبل والعلاقات الأسرية، الجيدة. فابحثوا بهذا الاتجاه ولا تبحثوا في أسر غريبة عنكم في أماكن سواء في مساجد أو في غير المساجد. إذا كان هناك أسرة تعرفونها من أقاربكم أرحامكم البعيدين أو من جواركم الذين تعرفون منهم العلاقات الأسرية الجيدة، أعتقد بأن هذا يكون فيه خير. على كل الأحوال هذا من جهة. هلأ من جهة ثانية، أنا أحب أن أقول للأخت الكريمة، لهذه الأم الكريمة ولسواها، الغالب بأن الأم لها تعلق شديد بولدها، خاصة إذا كان هذا الإبن وحيدا، وخاصة إذا هي نذرت نفسها لابنها من أجل تربيته ورعايته طيلة سنوات عالية. فبعض الأسر تتحفز أو تتوجس خيفة من هذا الأمر، تقول هذا الإبن له يعني علاقة كبيرة مع أمه، وأمه لها علاقة به كبيرة، ولا كل أمر يعني يكون من رأيه ورأيها، وهذا لا بأس به. لكن نرجوكم كمان أيتها الأمهات، أعطوا أبنائكم استقلالية ولو جزئية، خاصة إذا ذهبوا باتجاه الزواج، حتى ينضج هو كزوج وكقائم على أسرة جديدة. على كل الأحوال إن شاء الله، الله يجمعك مع فتاة تسرك وتسر ابنك في الدنيا والآخرة.
نعم، أيضا سنتابع مع الاتصالات. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم، من معي؟ على ما يبدو أن الاتصال انقطع. أيضا معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم.
ألو، عليكم السلام،
من معي؟
هاني بالزازة.
أهلا وسهلا فيك يا أخ هاني، تفضل.
ممكن سؤال من الدكتور؟
تفضل.
ألو، مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا أستاذ هاني.
دكتور، هلأ نحن عم نطلب البنات، عم نطلب مسكن شرعي، فالمسكن الشرعي موجود، بس أنت دكتور أنت أعلم أن أغلبية البنات صارت تلتفت للدراسة، ما عادت تعرف تشتغل شغل البيت، فهل من المفروض أني أنا أول ما أتجوز البنت أخذها أسكنها بالمسكن الشرعي، ولا أني أحطها مثلا مع أهلي شوي لتتعلم شغل البيت؟
هذا يا أخاني بالاتفاق بينكما. هو لو علمت الفتاة فعلا إذا كانت صغيرة وكانت لها حماة جيدة، وجودها مع والدة زوجها ينفعها ودعم لها. أصلا إيش معنات حماية؟ الحماية مأخوذة من الحماية، لأنها تحمي كنتها وترعى هذه الكنة. هي لو علمت وجودها مع أم زوجها أحسن، وحماية ورعاية لها وتدريب وتأهيل بالنسبة لها. لكن الأمر متداخل يا أخاني. على كل حال الأمر مبني على أصل المسألة، يعني إذا تزوج شاب وقال أنا عندي بيت مستقل، إذن الأصل أن يكون في بيته المستقل، ثم إذا ذهبوا إلى بيت أهله أو إلى بيت أهلها فهذا باتفاق بينهما ورضا منهما. أما إذا تزوج في الأصل إلى بيت أمه أو بيت أمها مثلا وأبيها، فهذا هو الأصل، فإذا خرجوا عن هذا البيت أيضا باتفاق بينهما.
نعم، أيضا سنتابع مع الاتصالات. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
من معي؟
أم محمد.
أهلا وسهلا.
حابة أسأل الدكتور إذا في مجال يعملنا حلقة عن، هلأ حكي عن الأولاد، التعامل مع الأولاد وبالذات المراهقين.
نعم،
لو يمرق لنا ياها تمرين.
تكرم يا أخت أم محمد، رح يجاوبك الدكتور. تفضل دكتور، في مجال
إن شاء الله. حلقة. نحن أيضا في طور إعداد برنامج لتربية الأولاد يعين في هذا الأمر، ولعلها يعني تمر حلقة بس بعد أن نلملم يعني أطراف موضوع حياتنا الزوجية، حتى يبقى يعني منهجنا هكذا سليما ومستقيما ومتكاملا في أذهان السامعين.
نعم، أيضا سنعود إلى الرسائل القصيرة. رسالة تقول لدي مال في البنك ولا علم لديه للزوج، يعني تقصد ربما السيدة، وطبعا أنا وفرته لغدر الزمن ولصالح زوجي طبعا، فهل أخبره؟ وأنا خائفة من غضبه وزعله وهو واثق مني في أمور البيت كافة.
يعني أنا فهمت بأن هي أخذت من ماله بطريقة ما توفير من أمور البيت ووضعته في المصرف كأنه يعني لأيام سوداء. هذا تدبير حسن من المرأة، بس الأفضل أن تشركيه في هذا الأمر. نعم، وأخبريه، أوجدي طريقة مناسبة في ساعة هكذا مناسبة، أخبريه بالأمر، خير من أن يعلم بطريقة بدون من غيرك في يوم من الأيام فيودي هذا إلى هلك أكبر. لا، إعلام الزوج هو الصواب أكثر، وهذا المال ماله الحقيقة، لابد أن نخبره في هذه المسألة.
نعم، أيضا سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-55-64-44-7-06، وأيضا كل المستمعين بإمكانهم المشاركة أيضا من أي هاتف خليوي أو الاتصال من خلال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. أيضا نتابع مع الاتصالات عبر أثير إذاعة القدس في برنامج حياتنا الزوجية. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
حابب اضيف صوتي لصوت الاخت اللي اتصلت مشان تربيه الاطفال، انه تفرضوا حلقه خاصه من تربيه الطفل من الناحيه الجنسيه، لانه هي مساله كثير خطيره حاليا بالمجتمع، عم تؤدي لمسائل خطيره وانتهاكات كثير عم تؤدي احيانا للموت. هي
نعم.
انه الطفل او الطفله، انه الاب او الام ما عنده ثقه بين عنوات الاطفال والثقافه الجنسيه، عم تؤدي لمخاطر مهلكه. فارجو انه تكون تفرضوا عده حلقات، او خاصه لانه الوضع صار كثير خطير.
ان شاء الله ان شاء الله اخي الكريم، ان شاء الله الدكتور بعد ما ننهي موضوع يعني الزواج ان شاء الله بيعمل لنا بحث عن تربية الاولاد يعني من كافة النواحي. ايضا معنا اتصال. الو، السلام عليكم.
الو الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
محمد. محمد،
اهلا وسهلا فيك، تفضل.
الله يوفقك، بس بدي اقول لك بدي احكي مع الدكتور، بس عشان ما بعرف اتصرف مع حماتي، يعني تدخل بكل شيء بحياتي وما يعرفان اعيش حياتي، وخايف اتصرف تصرف ما يرضي الشرع ولا الدين ولا.
نعم، أنت تسكن مع أهلك أو مع أهل زوجتك لما لوحدك؟
لا، يا أخي. أهلي، مع أهلي.
أنت تسكن مع أهلك.
أيوة.
طيب، أنا أريد يا محمد أن أقول لك أولا، والدة زوجتك هي والدة لك، يعني أنت عاملها على أنها أم، وأكرمها على أنها أم، ورعها على أنها أم، وقدم لها هكذا الاحترام، فلعلك بهذا حسن التصرف هي تستحي منك، ويعني تكف لعل بعض المضايقات التي أنت تراها ضيقا بالنسبة لك. على كل، أكرمها وأحسن إليها، ودائما الإحسان يستعبد الإنسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإحسان تستطيع أن تجلب أنت به القلوب. وأرجوك بس وقد اتصلت، لا تجعل الأمر في مفارقة بين زوجتك وبين أمها، يعني لا تدخل زوجتك في نقطة حرجة تقول زوجك أو أمك، لا تفعل هذا. يبدو أن طبيعة يعني والدة زوجتك شديدة التدخل، ارعاها شيئا فشيئا، والحمد لله أنت ما تسكن معها، يعني ربما في كل أسبوع تراها مرة أو تراها زوجتك مرة، شيء فشيء إن شاء الله يتحسن الأمر. أنت متزوج جديد؟
تقريبا
شي سنة، مع الأيام إن شاء الله سيخف هذا التدخل بإذن الله تعالى.
الله،
بس أنت أكرمها ورعاها كأنها أم.
أيضا دكتور، من الرسالة القصيرة التي وصلتنا اليوم رسالة تقول: ما رأي الدكتور في زواج الفتاة في سن 15؟
الأمر مختلف بالنسبة للفتيات كما هو بالنسبة للرجال. أحيانا هناك فتاة ناضجة في جسدها، ناضجة في عقلها، ناضجة في إدارتها أو علاقتها في 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 بيتها، تستطيع أن تدير بيتا، لها رغبة شديدة بالزواج، لها تطلعات نحو الزواج، فهذه نقول لها نعم تزوجي، ونقول زوجها لكن لأبيها. لكن الأصل طبعا لو كانت أكبر من هذا السن، حفاظا على يعني جسمها وصحتها العامة، وحفاظا على استقرارها العقلي والعاطفي والاجتماعي، هذا الأصل، لكن أنه تؤخر. لكن إذا كان هناك حاجة وجدها الأب في ابنته، البنت تتطلع إلى الزواج، تتطلع إلى أن تكون زوجة سريعا، وعندها هذا النضج، ما مانع، وجاءها الخاطب المناسب، فعلى بركة الله.
نعم، أيضا نتابع معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معي؟
أم مصطفى.
أهلا وسهلا فيك،
تفضلي. لو سمحتي ممكن أسأل عن موضوع الطاعة. يعني امرأة مثلا نموذج بتطيع زوجها بشكل عام في جميع أموره، خاصة أنه في أتفه الأسباب إذا ما نفذتي كذا الطلاق، يمين طلاق. فغالبا بيلقي يمين الطلاق وهي بشكل عام تطيع، يعني يعني لا تريد الطلاق بشكل عام. هو في البداية لم يكن كذلك، يعني كان من الأزواج اللي بيأدوا غالبية حقوق المنزل بشكل طبيعي. يعني الآن زوج، مو الآن، من حوالي تقريبا 5-6 سنوات تزوج زوجة أخرى. فقبل ما يتزوج هالزوجة بفترة، صار لا يؤدي أي حقوق من مصروف البيت ويعني والتعامل صار سيء، وحتى في الأمور البسيطة بتخص عمله اشتري لي واعملي لي، وإذا ما عملتي فورا الطلاق. في لحد الآن لا تطيع أي أحد، إنه لا تطيع الأمور الغير شرعية طبعا في هذه. الآن توصل الأمر لأنه هي موظفة، حتى إذا تدينت شو ما صار لازم غالب مصروف الزوجة الأخرى مع أولادها، لازم هالمصروف اللي هي بتاخده من الراتب كمان تصرف منه. فيعني وبنفس الوقت هي ما يعني ما في مشكلة بالنسبة لها، ما عم تطيع حدا في الأمر. هلا أو أسوأ إنه بريد إنه يقبض راتبها بالكامل وبيشوفي كيف أنا بعيشك أحسن العيشات بالكامل. يعني ممكن تلاقي نفسها إنه أنا رايحة أعمل مثلا على العمل تبعي ممكن ما ألاقي بجيبتي مصروف المواصلات.
نعم.
مع معاملة سيئة، مع عدم الدخول للبيت مطلقا، يعني مباشرة. ما بيجي لعنده أبدا.
نعم. أبدا مباشرة.
وهي عفوا يعني نشأت في عائلة مختلفة، هو قريبة وبيعرف كيف نشأت يعني.
مباشرة يا أختي الكريمة، هو يريد أن يقبض راتبها. لا تفعلي، لا توافق هذه المرأة أن تسلم راتبها لزوجها. هذا زوج لا يستحق أن يأخذ هذا الراتب، كما تذكر هي تقول هذا لا يعتني ببيته، لا يعتني بأهلي بزوجته، ثم حتى أنه غير مسؤول عن نفقة هذا البيت. أولا تريد أو هو يريد أن يقبض راتبها، لا توافق. هي تقول بأن راتبها تنفق على زوجها وعلى بيتها. المرأة الزوجة ولو كانت عاملتان غير مكلفة شرعا بالنفقة، الزوج هو المكلف بالنفقة، وإذا قصر بهذه النفقة لها يجوز لها أن ترفع أمرها للقاضي ليجبره على نفقة بيته، أو الحقيقة يجبره على الطلاق، يعني واحد من اتجاهين. لكن لا تسلم مثل هذا الزوج راتبها ومعاشها، خاصة هو لا يؤدي حقا من حقوق البيت عليه. هي تقول بأنها هي تطيعه، هي بالفعل هذه إنسانة كريمة ونبيلة، لكن هذا الإنسان ليس جيدا وما يستحق هذا الأمر. هي تبقى على الخيرية منها، وهو هذا السوء سيقابل به. إذا ما عاد استطاعت أن تتحمل سوءه، لها أن ترفع أمرها للقاضي ويفرق بينهما.
نعم، سنأخذ آخر اتصال لهذا الصباح. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معي؟
تحية لك يا أخت ولاء، تحية للدكتور محمد خير الشحات، وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. أنا بس فقط إلي مداخلة، أنا أقول يعني رسالة إلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، وكذلك رسالة إلى الحموات أن يتقوا الله في كنائنهم، وكذلك رسالتي إلى الأزواج والزوجات أن يتقي كل منهما في صاحبه، يعني الزوج يتقي الله في زوجته، والزوجة أن تتقي الله في زوجها. ونحن مقبلون على ليلة النصف من شعبان، وربنا يغفر لكل الناس إلا إلى صنفين اثنين، مشرك ومشاحن. وجزاكم الله عنا كل خير.
شكرا كثير لاتصالك أخي الكريم، تفضل دكتور.
نشكر الأخ الكريم على هذه الرسالة التي قدمها إلى الآباء والأمهات والأزواج والزوجات والحموات والكنائن، ونحن نضم صوتنا إلى صوته. بالنتيجة يا أيها الإخوة، ونحن نتحدث عن الزوجة كما يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد لأسرنا أن تبقى عامرة خيرة، ولهذا كان هذا البرنامج كله حياتنا الزوجية.
نعم، يعني دكتور سنختم فقط ببعض الرسائل. بعض رسالة طلبت متى تعاد الحلقة، للأسف البرنامج لا يعاد. أيضا بعض الرسائل سألت كيف يمكن الحصول على الحلقة مسجلة على قرص مدمج.
بإمكانكم الدخول إلى موقع الإنترنت دكتور شعال .com dr-shaal.com، أو الاتصال على الرقم 27 27 0 30 لتأخذوا هذه الحلقة أو غيرها من الحلقات البرنامج.
نعم يعني سؤال أخير، في أي مسجد يدرس الدكتور وما هي أوقات الدروس وأيامها؟
أنا أخطب في جامع دك الباب في منطقة الطلياني في دمشق، وأدرس في منطقة المالكي اسمه أنس بن مالك، وفي ركن الدين اسمه جامع عبد الحكيم. أيضا بالدخول إلى الموقع drshaal.com dr-shaal.com بإمكانكم الحصول على البرنامج المتعلق بالدروس.
نعم مستمعينا الكرام، هناك مجموعة من الرسائل التي لم نستطيع الإجابة عليها، إن شاء الله في الأسبوع القادم سنجيب على هذه الرسائل. نودعكم على أمل اللقاء بكم الثلاثاء القادم إن شاء الله.